بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الدرس 13 بعد 300. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب فرض مواقيت الحج والعمرة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. بدأ البخاري بعد أن ذكر فضل الحج وقال فضل الحج المبرور، وبعد أن ذكر باب وجوب الحج، فمن الطبيعي أن يبدأ من المكان الذي يبدأ منه الحاج أو المعتمر حجه. لذلك ذكر المواقيت فقال: باب فرض مواقيت الحج والعمرة. المواقيت جمع ميقات، وأصل الكلمة إنما هي للوقت، فالميقات مفعال من الوقت المحدود. يعني كلمة ميقات أصلا تجعل للشيء، هي أن يجعل للشيء وقت يختص به ثم اتسع فيه، فأطلق الميقات على المكان. لذلك الآن كلمة الميقات تقال للزمان وتقال للمكان، كما أن المكان يستعار للوقت، يعني في تبادل. المكان يستعار للوقت كقوله سبحانه وتعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهنالك للمكان، لكن استعملت للزمان. فهذه من الناحية اللغوية لابد أن نعرفها. فالميقات إذن نوعان: ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات الزماني فهو معروف لديكم، هو شوال بالنسبة للحج، يعني شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. بالميقات الزماني لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل الميقات الزماني، يعني لو أحرم بالحج في رمضان لم ينعقد الحج. نعم. بالنسبة للميقات المكاني، هل يجوز أن يحرم قبل الميقات المكاني، أم هو كالميقات الزماني ينبغي أن يعني ينضبط ويلتزم به؟ نعم، قالوا الميقات المكاني يختلف عن الميقات الزماني. فالإمام الخطابي وهو شارح لصحيح البخاري ذكر أن جمهور العلماء على أنه لو أحرم قبل الميقات المكاني صح، يعني لو أحرم الواحد من دمشق للحج في أشهر الحج صح إحرامه، ويجب أن يبقى محرما إلى أن يؤدي مناسك الحج. فإذا لو أحرم قبل الميقات حتى يوافي الميقات محرما أجزأه ذلك. وليس هذا كتحديد مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة لا تصح الصلاة إلا بدخول هذه المواقيت. أما بالنسبة للحج فالأمر مختلف. نعم، لكن يا ترى أيهما أفضل، أن يحرم من دويرة أهله، يعني دويرة صغير الدار، أم يحرم من الميقات؟ هنا اختلف العلماء في ذلك. البخاري كأنه أشار بقوله باب فرض مواقيت الحج والعمرة، لأن الفرض هنا له معنيان، معنى أوجب فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فرضها لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ففرض تأتي بمعنى حدد وبين وقدر، وتأتي بمعنى أوجب. فهنا البخاري كأنه يميل أو يذهب إلى أنه لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل الميقات، ظاهر نص البخاري يدل على هذا، حتى سؤال ابن عمر وجوابه يدل على هذا. اسمعوا نص الحديث، جاءه هذا الرجل فقال له من أين يجوز أن أعتمر، يعني أحرم بالعمرة، فقال له ابن عمر فرضها رسول الله لأهل نجد قرنا، يعني كأن ابن عمر أو هكذا فهم البخاري وغير البخاري فهم بأن الميقات المكاني يجب أن يلتزم به، فلا ينبغي أن يحرم قبل الميقات، يعني كما لا ينبغي أن يحرم قبل الميقات الزماني لا يحرم قبل الميقات المكاني. وهذا قال به بعض العلماء منهم إسحاق بن راهويه هذا المحدث الكبير الذي كان في زمن إمام أحمد بن حنبل، ومنهم داود الظاهري كذلك يقول بهذه القضية، وقالها بعض العلماء، قالوا ظاهر جواب ابن عمر يؤيد ذلك، وقاسوه كذلك على الميقات الزماني هؤلاء، كما أنه لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل الميقات. الإمام أحمد ومالك قالوا إحرامه من المواقيت أفضل، يعني لو أحرم قبل الميقات صح، ولكن ما هو الأفضل من الميقات؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في الميقات. نعم، لذلك قالوا إحرامه من المواقيت أفضل. قال آخرون الإحرام من المواقيت رخصة. ما معنى رخصة؟ يعني الأفضل يحرم منين؟ من بلده. لما؟ قال في زيادة تعظيم للحج، زيادة تعظيم للبيت كما سنذكر بعد قليل، واستدلوا على هذا بفعل الصحابة، فبعض الصحابة أحرموا من بيوتهم قبل الميقات. طبعا الصحابة هم أعلم الناس بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبعضهم فهم أن الإحرام من الميقات رخصة، وبعضهم فهم أن الإحرام من الميقات هو الأفضل. نعم، انتهينا من هذه المسألة. الآن لو أن رجلا اجتاز الميقات وهو يريد الحج والعمرة ولكنه لم يحرم، فماذا عليه؟ عليه دم، إلا إذا رجع إلى الميقات قبل أن يتلبس بالمناسك، يعني قبل أن يطوف البيت. فلو أن رجلا جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بعد ذلك ووصل إلى مكة وطاف، لا يصح أن يرجع إلى الميقات، ورجوعه ليس شيئا، وعليه أن يذبح شاة. نعم، طيب الآن تعالوا بنا إلى الحديث الذي ذكره البخاري، يقول فيه بأن زيد بن جبير أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه في منزله وله فسطاط وسرادق. الفسطاط هو الخيمة أو بيت من الشعر. نعم، والسرادق، السرادق هو الفسحة التي تكون حول الخيمة، الفسحة التي تجعل بين الخيمة وبين هذا الستار اسمه سرادق، هذا أحد معاني السرادق. قالوا لعل ابن عمر كان أهله معه فأراد أن يجعل هذا السرادق مزيدا في الستر لهم رضي الله تعالى عنه. فهذا زيد بن جبير رضي الله عنه سأل عبد الله بن عمر من أين يجوز أن أعتمر. هذه الكلمة تشعر بأنه ما بيجوز قبل هذا المكان. من أجل هذا اختلف العلماء، فذهب البخاري إلى أنه قوله قال فرضها رسول الله لأهل نجد قرنا، يعني أوجب لأهل نجد قرن، هذا اسم قرن المنازل، ولا زال موجود إلى اليوم طبعا بنفس الاسم قرن المنازل، وعنده مسجد يبنى مسجد هناك اسمه مسجد الميقات، كيف في مسجد بالتنعيم اسمه مسجد الميقات، كذلك عند هذه المواقيت بنيت مساجد مسجد الميقات. فلأهل النجد قرن المنازل، يعني اللي جاي من جهة الرياض ومن جهة الكويت ومن هذه الجهات وأراد أن يأتي إلى مكة يأتون، وهذا قرن المنازل قريب من الطائف، قريب من الطائف، فيمرون على قرن المنازل يحرمون من قرن المنازل ثم يدخلون إلى مكة أو إلى الحرم. قال ولأهل المدينة ذي الحليفة، ذي الحليفة بينها وبين المدينة المنورة مسافة بسيطة جدا. نعم، وهذه ذي الحليفة هي ميقات أهل المدينة، وهي أبعد المواقيت عن مكة على الإطلاق، سنذكر لما يعني ما الحكمة من ذلك. أبعد المواقيت عن مكة هو هذا الميقات، ميقات أهل المدينة، والذي اسمه ذو الحليفة. كان بها مسجد يعرف بمسجد الشجرة، الآن يمر معنا ذكره، فالآن لا المسجد موجود ولا الشجرة موجودة، يعني من قديم الزمن قد خرب المسجد وزالت الشجرة، لكن يمر معنا بالحديث، سأقرأ لكم بعض الأحاديث، أنه النبي عليه السلام دخل إلى مسجد الشجرة. هذا أين يوجد؟ في ذي الحليفة. نعم، ذي الحليفة الآن شو اسمها؟ اسمها أبيار علي. نعم، طبعا بعض الناس يظن أبيار علي يعني نسبة لعلي ابن أبي طالب، وهذا قاله بعض الناس من المؤلفين يعني القدامى، وقالوا سميت أبيار علي لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الجن فيها. اي نعم، طبعا هذا كلام كله كذب وغير صحيح على الإطلاق، ونسبة أبيار علي ليست لعلي بن أبي سيدنا علي بن أبي طالب، وإنما نسبة إلى واحد اسمه علي دينار، وعلي دينار هذا كان حاكم دارفور التي الآن يعني أنظار الأعداء متوجهة إليها لغناها بالمعادن والخيرات إلى آخره، لا نريد أن نفتح ملف دارفور الآن. نعم، المهم اللي كان حاكم دارفور اسمه علي دينار، هو الذي حفر الآبار في هذه المنطقة، وحفرها خدمة للمعتمرين أو للحجاج، فنسبت إليه بيار علي. نعم، حتى ميزابر الذي يوجد في الكعبة، هذا الميزاب أرسل به كذلك علي دينار، وهذا معروف يعني عند المتابعين لهذه المسألة. نعم، إذن لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. الجحفة كان اسمها مهيعة، وسيمر ذكرها في الحديث الآن، ومهل أهل الشام مهيعة، هذا في باب مهل أهل نجد. نعم، مهيعة كان اسمها بالأصل مهيعة، كيف سميت الجحفة؟ كيف انتقل اسمها من مهيعة إلى الجحفة؟ قال نزلها قوم من بني عبيل، يعني كان في خلاف بينهم وبين العماليق الذين يسكنون يثرب، فنزلوا بها فجاءهم سيل واجتحفهم، يعني استأصلهم، فلما استأصلهم سميت المنطقة الجحفة، والجحفة تقال للاستئصال أو الجور، يعني بتقول انت هذا مثلا قضاء مجحف، يعني يستأصل الحق نعم. المهم أن الجحفة هذه سبب تسميتها، وهي ميقات أهل الشام. الآن ماذا تذكرون إذا سمعتم كلمة الجحفة؟ تذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر هو وأصحابه إلى المدينة استوخموا جو المدينة، وحمى الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا يا رسول الله جو يثرب، جو موبوء، في كان حمى. فالنبي دعا، وهذا حديث صحيح في البخاري ومسلم، أيوة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. فنقلت الحمى والوباء إلى الجحفة، وطابت المدينة المنورة، وصار اسمها طيبة، وهي المدينة المنورة. يعني حين نذكر الجحفة نذكر هذا الحديث. الآن إخواني الكرام، البخاري ذكر في هذا الحديث ثلاثة مواقيت: نجد ميقات قرن المنازل، أهل المدينة ميقات مين؟ ذو الحليفة اللي مسميها اليوم بيار علي، أهل الشام ميقاتهم الجحفة. الآن سأذكر لكم أمرا، أن البخاري ذكر أحاديث كثيرة في المواقيت، عنده أسانيد كثيرة في المواقيت، فلما كان عنده أسانيد عديدة في المواقيت ذكر هذه الأسانيد بتراجم عديدة، وجعل لكل إسناد ترجمة خاصة. فنحن لا حاجة لنا الآن من الناحية يعني الفقهية أن نقرأ هذه الأسانيد بالمرة، ما في حاجة، لأن فيها من حيث المعنى تكرارا. اختلفت الأسانيد يعني فوائد حديثية لا نريد أن نتعرض لها الآن، لذلك سنكمل المواقيت وننتقل إلى الأحاديث التي بعدها. الآن تتمة المواقيت: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم، ولا زال اسمها يلملم إلى اليوم، نعم، ووقت لأهل العراق ذات عرق. هنا اختلف العلماء: ذات عرق هل هي من تحديد وتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم أم من توقيت سيدنا عمر بن الخطاب؟ لأن هنا سيمر معنا حديث لما قال باب ذات عرق، قال فيه عن ابن عمر، الحديث سأقرأه بسرعة، قال لما فتح هذان المصران، المراد بالمصران الكوفة والبصرة، طبعا قالوا قولهم لما فتح هذان المصران يعني لما غلب المسلمون عليها وكثروا فيها، وإلا الكوفة والبصرة من تنصير المسلمين، يعني المسلمون هم الذين جعلوا هذه المدينة مدينة، فهم قولوا لما فتح، قالوا يعني لما غلب عليها المسلمون وكثروا وأرادوا الحج. لذلك انتبهوا إلى سياق الحديث، قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر، يعني المسلمون الذين فيها، فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، يعني قرن المنازل، وهو جور عن طريقنا، يعني مائل عن طريقنا، بعيد عن طريقنا، وإنا إذا أردنا قرنا شق علينا، يعني أهل العراق إذا بدون يروحوا يذهبوا ناحية الطائف ويدخلوا طريق طويل، نعم. فقال لهم سيدنا عمر، قال فانظروا حذوها من طريقكم، يعني ما يحاذيها من طريقكم، ما يقابلها من طريقكم، نعم. عرفنا كيف إخواني؟ فهون سيدنا عمر هو الذي حد لهم، قال فحد لهم ذات عرق. فيا ترى مين اللي حد ذات عرق؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما عمر؟ هذا الحديث يبين أن عمر. وردت أحاديث ضعيفة فيها أنه الذي حد ذات عرق هو النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ بن حجر بأنه مجموع هذه الطرق يقوى الحديث. ما بهمنا الآن سواء حدده النبي عليه الصلاة والسلام أو أظهره سيدنا عمر، على كل ما فعله سيدنا عمر أمر مشروع ونقتدي به، وهو كأن النبي عليه الصلاة والسلام حده، لأن النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. إذن ذات عرق لأهل العراق. الآن انتهينا من مواقيت، واستغنينا الآن عن قراءة الآن شي صفحة وتقريبا وأكثر من صفحة للمواقيت التي عقدها الإمام البخاري، كل إسناد ذكر له ميقاتا. الآن أخواني، الأمر العجيب بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حدد هذه المواقيت وبينها وفرضها، ولم تكن تلك البلاد قد فتحت بعد، ما كانت الشام فتحت ولا العراق فتحت، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه المواقيت ولا تزال أهل تلك البلاد على الكفر، مما يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه الله عز وجل أن الإسلام سيدخل إلى هذه البلاد، وأن أهل البلاد سيدخلون في الإسلام، وأنهم سيتمسكون به ويعملون بشرعه، بل وسيحجون. إنسان إذا ذهب إلى الحج معناه يعني في غاية التمسك، نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه المواقيت وتلك البلاد لا زالت على الكفر، فسبحان الله، ليظهره على الدين كله. فإذا هذه نقطة هامة يجب أن نأخذها في الحسبان، لما حدد ذات عرق على قول إنه النبي حددها، ما كانت فتحت العراق ولا فتحت الشام، نعم، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الآن سؤال الآفاقي، يعني الذين يأتون من الآفاق، هذه مواقيتهم. السؤال الآن، لو أن الناس، يعني من كان يسكن بين الميقات ومكة، أين موضع ميقاته؟ بيته، من المكان الذي ينشئ فيه الحج أو العمرة. لذلك الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام، في حديث وارد قال بعد أن ذكر المواقيت، حديث ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. اسمعوا النص أخواني، قال هن لهن، يعني لأصحاب هذه المواقيت، ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، يعني بين الميقات وبين مكة، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فإذا بالنسبة للحج، من كان دون الميقات، يعني قبل قريب من مكة، ينشئ الحج من المكان الذي هو فيه، حتى أهل مكة من أين يحرمون؟ من دورهم في مكة. هذا بالنسبة للحج. أما أهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة، فماذا يفعلون؟ يخرجون إلى التنعيم، إلى أدنى الحل، نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادت السيدة عائشة أن تعتمر، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانت في مكة، أرسلها مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم، فأعمرها من التنعيم. ولذلك بني مسجد في التنعيم واسمه مسجد السيدة عائشة، لأنها أحرمت من ذاك المكان. إذن أهل مكة بالحج يحرمون من مكة، أما بالعمرة فيحرمون من أدنى الحل، سواء كان الجعرانة أو كان التنعيم أو أي مكان آخر خارج الحرم، يحرمون بالعمرة من هناك. إذن هذه المواقيت إذا مر عليها، يعني مثلا الآن نحن أهل الشام، ذهبنا إلى المدينة، من أين نحرم الآن؟ من بيار علي. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. فقالوا: الشامي أو العراقي إذا أتى إلى المدينة فميقاته ذو الحليفة. لكن في قول عند المالكية، يعني حتى نعرف الأقوال كلها، المالكية قالوا أهل الشام ميقات الجحفي، فلو واحد مر بالمدينة ومر على ذو الحليفة قالوا للشامي إذا جاوز ذو الحليفة بغير إحرام له أن يذهب إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة، فإن فعل جاز له ذلك، وإن كان الأفضل أن يحرم من ميقات أهل المدينة لأنه مر عليه، وقال بذلك عدد من الفقهاء. نعم، الآن أظن ما يتعلق بالمواقيت بشكل عام قد أتينا عليه، عرفنا مواقيت البلاد المختلفة ومهل من كان دون المواقيت يحرم من المكان الذي هو فيه. الآن السؤال: ما هي الحكمة من الإحرام بالحج أو لمن يريد العمرة من هذا المكان البعيد؟ يعني لما لا يذهب يحرم لما يدخل إلى مكة وقبل أن يطوف بالبيت؟ ما الحكمة من ذلك؟ العلماء ذكروا حكما في هذا، فمن جملة من ذكر حكمة الإحرام من هذه الأمكنة البعيدة الإمام القسطلاني صاحب طبعا إرشاد الساري، قال: وقد لزم شرعا تقديم الإحرام للآفاق، كلمة الآفاق مقابل أهل مكة ومن كان قريبا منها، وقد لزم شرعا تقديم الإحرام للآفاق على وصوله إلى البيت تعظيما للبيت وإجلالا. قال: كما تراه في الواقع المشاهد من ترجل الراكب القاصد إلى عظيم من الخلق إذا قرب من ساحته خضوعا له. يعني لو واحد راكب فرس أو راكب سيارة وهو يريد أن يقابل إنسانا كبيرا، فهو ينزل ويترجل من فرسه وينزل من سيارته قبل أن يصل إلى ذاك الإنسان، لما يفعل هذا؟ إجلالا له. نعم، لذلك قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض هذه المواقيت للآفاقيين تعظيما للبيت وإجلالا. فإذا كان واحد قصد كبيرا من الخلق ترجل وذهب إليه قبل أن يلقاه، فمن باب أولى لزم من قصد بيت الله تعالى أن يحرم قبل الحلول بحضرة بيته إجلالا. والأمر الثاني إخواني فعلا وهو الأمر الهام، الله عز وجل أراد أو أمرنا قبل أي عبادة أن نتهيأ لها نفسيا وأن نستعد لها ذهنيا وأن تكون قلوبنا باتجاه هذه العبادة، وأن لا يكون ثمة تنافر بين العبادة وبين القلب. فهنا لما أحرم الإنسان قبل أن يصل إلى مكة بمسافة بعيدة، معنى العبادة ومعنى الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى قد غرس في قلبه وتمكن من سويداء فؤاده. وخاصة انتبهوا لهذه الناحية الهامة، أن الحاج أو المعتمر قد فعل من الأعمال ما يؤكد هذا المعنى، معنى العبودية والاستعداد النفسي لهذه العبادة التي فيها يعني معنى الخضوع والانقياد التام لله عز وجل. قلت لكم فيما مضى أن سبحان الله الحج بالذات في معنى الانقياد التام لله. الآن اطلع لعرفة، الآن تريك امشي لمزدلفة، هلا اطلع إلى منى، الآن انزل طوف، حركة دائمة في الامتثال لأمر الله، فهو رهن الإشارة الربانية. الحاج رهن الإشارة حين يقال له اجلس هنا يجلس، يقال له ارتحل يرتحل. ففي تحقيق معنى العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى، فلتمام تحقيق هذا المعنى تجرد عن الدنيا بالنسبة للرجل قبل عند الإحرام، فخلع كل ما يتعلق بالدنيا وزخارفها ورتبها ومراتبها وبهارجها، ودخل وليس عليه إلا ما يستر سوءته. نعم، فإذا هذا المعنى معنى العبودية لله، والصباغ الحاج به قبل أن يصل إلى البيت أمر لا بد منه. لذلك كانت الحكمة أن يحرم الحاج أو قاصد العمرة من المواقيت. طيب، قد الآن يسأل سؤال الإنسان، عرفنا الحكمة من ذلك، تعظيم بيت الله، إجلال بيت الله، التهيؤ النفسي والاستعداد القلبي لذلك، لما كان ميقات أهل المدينة أبعد المواقيت؟ يعني يكاد يكون الضعف المسافة بين ذو الحليفة ومكة المكرمة، في بعض المواقع تكاد تكون الضعف، فلما اختص أهل المدينة ببعد ميقاتهم عن مكة؟ فيها ترى حكمة من ذلك؟ شو الحكمة؟ مين بيخطر باله؟ احنا القضايا بناخذها يعني ما منفكر بالحكم التي وراءها. قالوا أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، قالوا العلماء أراد الله أن تعظم أجور أهل المدينة، لأن أهل المدينة نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة كانت حصن الإسلام، مأرز الإيمان، والأنصار هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لهم أن يحرموا قبل غيرهم ويتلبسوا بالعبادة قبل غيرهم، لأن الإحرام بحد ذاته هو عبادة. إخواني في قضية، بمجرد ما تلبس الإنسان بالحج أو العمرة دخل في العبادة. فلكي يعظم أجور أهل المدينة كان ميقاتهم أبعد المواقيت. فهذه إذا مزية لمن؟ ومزية لمن يأتي من طريقهم، حتى اللي إجا من طريقهم قالوا له أنت معهم، خلاص ما جيت من طريقهم أهلا وسهلا، احرم معهم من ذلك المكان وادخل في العبادة باكرا وتلبس بالإحرام قبل غيرك. إذا معنى ذلك أن الذي يعاشر الصلحاء يناله ما ينالهم من الخير والبركات، فمن أتى من المدينة فكان ميقاته ميقات أهل المدينة. لذلك حتى عند المالكية قالوا الشامي لو ذهب إلى الجحفة لا بأس، لكن الأفضل أن يحرم من المدينة المنورة. صاحب كتاب حجة الله البالغة قال كلام جميل جدا أريد أن أنقله لكم. نعم، ماذا قال؟ قال لما كان الإتيان إلى مكة شاعثا تفلا تاركا لغلواء نفسه مطلوبا، يعني مطلوب من الإنسان لما يذهب إلى أداء هذه الفريضة أن يكون تفلا. ما معنى تفلا؟ يعني غير متطيب، وأن يكون شعثا يعني مو مهتم بالمظهر، لأنه معلومكم المحرم يحرم عليه أن يقص شعره وظفره، ويحرم عليه الطيب، ويحرم عليه الدهن إلى آخر ما تعرفون. قال لما كان الذي يأتي إلى مكة ينبغي أن يكون شعثا تفلا تاركا لغلواء نفسه، الناس كلهم سواء، إن كان كبير وإن كان صغير وإن كان أمير وكان غير ذلك. قال وكان، تبوا له النقطة، وكان في تكليف الإنسان أن يحرم من بلده حرج ظاهر، يعني إذا أراد أن يتحقق بهذه الحالة الإحرام، لأن الإحرام هي الدخول بحالة أشعث تفل تارك للغلواء. فلو كلف الناس بمجرد أن نووا الحج يحرموا من بلادهم، صور الآن في بلاد من أمريكا، من روسيا، من سيبيريا، من أستراليا، من أقصى بلاد الأرض، فيقول هذا صاحب هذا الكتاب جزاه الله خيرا، قال لو في تكليف الإنسان أن يحرم من بلده حرج ظاهر، فإن منهم من يكون بلده على مسيرة شهر وشهرين وأكثر. طبعا الآن بالطائرات اختصرت المسافات، اختصر الزمن، لكن اللي بيجوا بالباخرة كذلك المدة بعيدة. فلذلك قال خص الله أمكنة معلومة حول مكة يحرمون منها ولا يعني يؤخرون الإحرام بعدها. ففعلا قرن المنازل ويلملم والجحفة تعتبر مثل السوار حول مكة. نعم، لكن شو قال؟ واختار لأهل المدينة أبعد المواقيت، فاختار أبعد المواقيت تكريمة لهم، لأن المدينة مهبط الوحي ومأرز الإيمان ودار الهجرة وأول قرية آمنت بالله ورسوله. المراد أول قرية يعني بمجموعها كلها. نعم، فأهلها، هون الكلام الجميل اللي ذكره، قال فأهلها أحق أن يبالغوا في إعلاء كلمة الله وأن يخصوا بزيادة تعظيم الله سبحانه وتعالى. هذا كلام جميل جدا، كأنه يشير إلى أن الإنسان كلما كثر إيمانه وازداد صلاحه يجب أن يزداد تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى وأن يبالغ في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. أرأيتم إلى هذه المعاني الجميلة؟ إذن الإحرام للحج لا بد منه لكي يكون الإنسان إذا وصل إلى مكة موافقا بين حاله وكلامه. معلومكم حينما يدخل بالإحرام، بما يدخل بالإحرام؟ لبيك اللهم لبيك، فهو يقول هذه الكلمة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قد حقق هذا الكلام في واقع الحال من خلال كونه شعثا تفلا تاركا لكبره لغلواء نفسه، خاضعا لله سبحانه وتعالى، منقادا لأمر الله عز وجل. فحينئذ الله تعالى يكرمه بتمام المغفرة، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمرو بن العاص لما جاء وقال مد يدك لأبايعك، فمد النبي يده فقبض عمر يده، قال ما لك يا عمر؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن العمرة تهدم ما قبلها؟ لكن بالشروط التي مرت معنا في الدرس الماضي، وهي قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الشرط ينساه كثير من الناس ويظن أنه من حج رجع كيوم ولدته أمه. لا، الذي يحج وهو متحلي بالأخلاق الفاضلة كما فصلنا في الدرس الماضي. الآن أخواني انتهينا من أبحاث المواقيت كلها، تمام؟ نتابع الآن في الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال البخاري حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شباب عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. سبحان الله، البخاري شو عقله عظيم وبعد نظره واضح جدا. الآن لما ذكر الميقات، بدك تحرم الآن من الميقات وبدك تذهب للحج، تعال هون قبل أن تذهب إلى الحج يجب أن تتزود. أنت ذاهب إلى مكة، ذاهب إلى أداء هذه المناسك فلا ينبغي أن تكون عالة على الناس، تكون عالة على غيرك وتسأل وتشحذ، لا يجوز ذلك. لذلك شو قال؟ مباشرة قبل أن يتحرك الحج ذكرنا بإيه؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فكان أهل اليمن، يعني المراد بعض أهل اليمن مو كلهم، أحيانا يطلق الأمر يكون عاما ويراد به الخاص، مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس على مين هي؟ على واحد. المهم كان بعض أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، وشو حجتهم؟ عندهم حجة قوية، يقولون نحن المتوكلون، توكلين على الله، نحن تاركين لرب العالمين. نعم، لكن هالتوكل طار لما راحوا لمكة. قال فإذا قدموا مكة سألوا الناس وين توكلكم صفي؟ ما هي؟ فإذا كان مفهومهم للتوكل خاطئا. هذه هي القضية، أنه نحن متوكلين على الله، كيف؟ ما أخذنا زاد، الله ما بينسانا. نعم، حتى في رواية أنه كذلك روى ابن أبي حاتم أنه كانوا يقولون نحج بيت الله أفلا يطعمنا؟ شوف العقلية، نحن رايحين لبيت الله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، ما حيكرمنا؟ أفلا يطعمنا؟ هذا فهم فاسد، وهذا فهم سقيم وليس صحيحا أبدا. فالله عز وجل أنزل من عليائه قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا يعني لحجكم لعمرتكم، تزودوا لدنياكم، ثم أرشدهم إلى أمر الآخرة فقال فإن خير الزاد التقوى. فجاءت الآية فيها إرشادان، إرشاد إلى الدنيا بأن يتخذوا الأسباب وأن يتزودوا لسفرهم وأن يتزودوا كذلك لآخرتهم. روى ابن أبي حاتم، هذا صاحب تفسير، تفسيره موجود ومطبوع، وابن كثير ينقل منه كثيرا، ابن كثير ينقل من تفسير ابن أبي حاتم، نقل روى ابن أبي حاتم عن مقاتل ابن حيان قال لما نزلت هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قام رجل فقال يا رسول الله ما نجد زادا، فقال تزود ما تكف به وجهك عن الناس. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما سمح له أن يذهب بلا زاد، قال تزود ما تكف به وجهك عن الناس، وخير ما تزودتم التقوى. الآن بعض العلماء في قوله وخير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، المهلب أحد شراح البخاري قال كلمة فإن خير الزاد التقوى فهم منها، وهذا فهم يعني وارد جدا، قال ترك السؤال من التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني ألا تسألوا الناس، فجعل كلمة التقوى بمعنى أن يتقي سؤال الناس وأن يحترز عن ذلك. نعم، قال يدل على هذا ويؤكده أن الله سبحانه وتعالى مدح من لم يسأل الناس إلحافا، قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فعلى هذا القول المراد من التقوى في الآية اتقاء السؤال والاحتراز منه، وهذا المعنى هو الذي ذكره صاحب تفسير الجلالين، قال التقوى أن نتقي السؤال. هنا لما قالوا نحن المتوكلون، صرحوا قالوا نحن المتوكلون، فنزلت الآية. السؤال، هل الآية ذم للتوكل أم ماذا؟ يعني الظاهر قد الواحد هيك يخطر أنه قالوا نحن المتوكلون، عم يصرحوا أنهم متوكلون، فنزلت الآية وتزودوا، فهل هذا ذم للتوكل؟ لا. الإمام القسطلاني كان تكلم كلام جميل، علمانا أخوانا الكرام الكبار كلهم حلوا كل المشكلات سبحان الله، بس علينا نقرأ ما ذكر العلماء. الإمام القسطلاني قال ليس فيه ذم التوكل، لأن ما فعلوه تأكل لا توكل. كلام جميل. هذا تأكل. لما ذهبوا إلى مكة سألوا هذا ليس هذا هو التوكل. لأن التوكل ما هو التوكل؟ عرفوا تعريف جميل مختصر مفيد، قال التوكل قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب، لا ترك الأسباب بالكلية. عرفنا؟ إذن قطع النظر عن الأسباب يعني أنت تتخذ الأسباب وتتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي، قال له اعقلها وتوكل، اعقلها اتخذ الأسباب بعدين توكل كأنك لم تعقلها. نعم. الفلاح ماذا يفعل؟ يبذر الأرض، يحرثها، ينظفها، يفعل كل ما بوسعه من أجل إنماء النبات، ثم بعد ذلك يتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى أيها الإخوة في بعض الأزمنة غاب عن الناس. يعني هلا واحد بيسافر، انت تقول له انت فحصت السياره، شفت البوجي وشفت الكذا وانتبهت لك، لك متوكلين على الله سبحانه وتعالى، احنا رايحين لله لا حيقطعنا. هذا مفهوم فاسد. انت اذا رايح لله بدك تمتثل امر الله وتتاخذ الاحتياط. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، شوفوا هذه الآية ما أعظمها، خذوا حذركم. أما الإنسان يقصر في أداء الواجب، نعم، ولا يقوم بما يجب عليه أن يفعله بالأمر الذي يقتضي ذلك، يقول أنا متوكل على الله، هذا ليس فهما صحيحا ولا عرفان معنى التوكل. لذلك القصلاني عجبني كثير لما شو قال، قال هذا تأكل وليس بالتوكل. لذلك شو قال، قال دفع الضرر المتوقع، دفع الضرر المتوقع أو الواقع لا ينافي التوكل بل هو واجب. مثل إيه؟ قال كالهرب من الجدار الهاوي، جدار وعم يهوي وانت قاعد تحته، تقول أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، شو يعني حيبعث لك جبريل يرفع الجدار؟ إيه نعم. قال كالهرب من الجدار الهاوي وإساغة اللقمة بالماء، يعني واحد أكل لمي قامت عصيت وين بحلقه، ماذا يفعل؟ لعيختني يقول متوكل على الله سبحانه وتعالى، لا مو معقول. فهو يسيغ اللقمة بالماء ويبتلعها. هذا هو. حتى معلوم لديكم أيها الإخوة، لو أن رجلا يعني علقت لقمة في حلقه في مجرى الطعام وكاد يختنق ولا يوجد إلا خمر لإساغة اللقمة، ماذا يفعل؟ يشرب الخمر بالمقدار طبعا، غير باغ ولا عادي. فإذا هذا هو التوكل. التوكل أيها الأخوة واتخاذ الأسباب والقيام بالاحتياط. فكما قالوا قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يلبس الدرع في المعركة وأحيانا يظاهر بين درعين ليس متوكلا على الله، أعوذ بالله، هو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا لا أريد أن أستفيض بهذه المسألة لأن المسألة الحديث فيها طويل وممتع وشيق والأحاديث على ذلك كثير جدا، لكن الوقت ضيق، نكتفي بما ذكرنا. الإمام ابن الجوزي له كلمة جميلة، قال لقد لبس إبليس على قوم يدعون التوكل فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو التوكل وهم على غاية الخطأ. فقد جاء رجل إلى أحمد بن حنبل وقال له أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل، يعني بلا زاد. الإمام أحمد شوفوا الجواب ما أحلاه، قال له أخرج في غير القافلة، روح لحالك في غير القافلة. فقال لا إلا معهم، ما بدي أروح معهم. فقال فعلى جرب الناس توكلت، يعني على أوعية الناس توكلت، ما لك متوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا المعنى معنى يجب أن يرسخ في أذهاننا، بأنه لا بد لأخذ الأهبة لكل عمل، واتخاذ الأسباب لكل عمل، واتخاذ كل ما يجب، وهذا واجب اتخاذ الأسباب أيها الإخوة. طبعا هنالك أحاديث نتعرض لها في وقت آخر، أنه يدخل الجنة مثلا فارد 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يفتوون وعلى ربهم يتوكلون. ما معنى هذا الحديث؟ نذكره في وقت آخر إن شاء الله تعالى، لأن بعض الناس قد يظن بأن التوكل أن يترك الأشياء ويترك الحبل على الغارب ولا يفعل شيئا، متوكلين على الله، يريد أن يكون الأول في المدرسة، يريد أن ينجح ولا يدرس، متوكلين على رب العالمين. هذا متوكل على ورقة رفيقه، اي نعم، يلي أثناء الامتحان، ليس متوكلا على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا.